الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الصباحية، والبداية من العناوين الرئيسية. توسع دائرة المعارك في أوكرانيا، والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية في العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. توسعت دائرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وامتدت إلى العاصمة كييف التي شهدت بعض أحيائها الشمالية معارك عنيفة، كما اندلعت اشتباكات وحصل تبادل لإطلاق النار داخل حي أبولون في العاصمة بعد دخول المدرعات الروسية، وسمعت أصوات عيارة نارية قرب مجمع المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتيبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر أزوف، وكانت الوزارة قد أعلنت أن قواتها دمرت أكثر من 200 موقع عسكري في أوكرانيا بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الوصول متأخرا خير من عدم الوصول، حكمة قد لا تصدق على ما آلت إليه أوضاع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العالق حاليا تحت النيران الروسية بعد أن خذله من كان يعتقد أنهم أصدقاء وحلفاء ضد هيمنة موسكو. الرئيس الأوكراني قدم مبادرة أكد من خلالها استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طاولة الحوار لمناقشة سبل حل الأزمة الراهنة وإعلان بلاده محايدة فيما يخص الصراع بين حلف الناتو وموسكو. زيلينسكي انتقد كذلك موقف الدول الأوروبية من المعارك الدائرة في بلاده مع القوات الروسية، وقال إن تدخلها بطيء جدا، وطالبها بفرض مزيد من العقوبات على مختلف المستويات على موسكو لإجبارها على تغيير موقفها. وحاول زيلينسكي استعطاف حلفائه بتهويل ما يثار عن أنه بات هدفا للقوات الروسية، وقال خلال اتصال مع القادة الغربيين إنه قد لا يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة، وإن اتصاله بهم قد يكون الأخير. في المقابل أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف استعداد بلاده لإرسال وفد يضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى هيئة الرئاسة إلى عاصمة بيلاروس مينسك لبحث سبل حل الأزمة، وقال إن نزع سلاح أوكرانيا يجب أن يكون جزءا أساسيا من المحادثات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد هو الآخر استعداد بلاده للمحادثات ما إن تلقي القوات الأوكرانية سلاحها، وقال إن زيلينسكي لا يقول الحقيقة فيما يخص الرغبة في الحوار، وشدد على أن موسكو عرضت على كييف ضمانات أمنية في ديسمبر الماضي لكنها لم ترغب في الأمر. أما الرئيس فلاديمير بوتين فكان له رأي آخر، حيث دعا العسكريين الأوكرانيين إلى تولي السلطة في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس زيلينسكي والمحيطين به الذين وصفهم بالمدمنين والنازيين الجدد، وشدد على أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف كإرهابيين وتستخدم المدنيين كدروع بشرية. ميدانيا تتضارب المعلومات وكل طرف يؤكد تحقيقه نجاحات مبهرة وإلحاقه أضرارا جسيمة بالطرف الآخر، إلا أن الأكيد هو أن القوات الروسية تواصل التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف والاقتراب منها، خاصة من الجهات الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية.
نبقى في الشأن الأوكراني، حيث دعا الرئيس الروسي الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة في كييف وعدم السماح لما وصفهم بالنازيين الجدد بأخذ المدنيين دروعا بشرية. ونشد فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم وعدم السماح للنازيين الجدد أن يلعبوا بمقدرات الشعب الأوكراني. إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهدف من العملية الروسية هو محاسبة النظام الأوكراني الذي وصفته بالعميل والدمية، وذلك على جرائم التي ارتكبها ضد المدنيين بمن فيهم الناطقون بالروسية. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا نظرا لطابعها المعادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبة الجيوسياسية، مضيفا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا. هذا وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بموجة عقوبات على موسكو في وقت يسعى فيه قادة العالم لزيادة الضغط على الكرملين الذي توعد بدوره الدول الغربية بردود متكافئة على العقوبات التي فرضتها على روسيا. حول هذا الموضوع وردود الأفعال الدولية المتواصلة نستمع إلى هذا التقرير.
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في موجة عقوبات على موسكو في وقت يسعى فيه قادة العالم لزيادة الضغط على الكريملين الذي توعد بدوره الدول الغربية بردود متكافئة على العقوبات التي فرضتها على روسيا.
إن إجراءات الرد ستأتي بطبيعة الحال. إلى أي حد ستكون متكافئة أو غير متكافئة رهن بتحليل القيود المفروضة على روسيا.
دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على فرض عقوبات يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد الروسي والنخب السياسية حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. وقال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا وافق عليها زعماء دول التكتل الخميس قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الهجوم الروسي غير مقبول وأنه ليس أمرا لا رجعة فيه، وأكد في الوقت ذاته وقوع عشرات القتلى وأشار إلى حالة الخوف والرعب في جميع أنحاء أوكرانيا. ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعدم اتخاذ خطوة حازمة في مواجهة الغزو الروسي، إلا أن وزير خارجيته أكد أن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها بناء على طلب أوكرانيا بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها. أما موقف الجمهورية الإسلامية عبر عنه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن توسع الناتو نحو الشرق أمر مثير ويعد تهديدا جادا لأمن واستقرار الدول المستقلة. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، بينما أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا معتبرا أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم، وأن روسيا لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران لن تتجاهل خطوطها الحمراء خلال المفاوضات النووية في فيينا مهما كانت الظروف. من جانبه قال لافروف أن روسيا تواصل دعمها لموقف إيران في مفاوضات فيينا ولديها تعاون جيد مع الإيرانيين وستواصل القيام بذلك. كما تطرق الجانبان إلى جملة من القضايا الدولية والإقليمية منها الأزمة الأوكرانية، حيث انتقد لافروف نهج الدول الغربية خلال الأزمة، كما أكد أن روسيا تبذل جهودا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية والمواطنين الأوكرانيين. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تواصل حاليا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو الذي جر الغربيين على عجلة إلى طاولة المفاوضات. وقال إسلامي إن إيران ومع إلغاء الحظر ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 25%، مؤكدا أن الحكومة لديها من القدرات بحيث تنجز أي قرار يتخذه النظام. وأضاف إسلامي أن الدخول إلى المجال المحظور من العلوم والتقنيات أدى إلى أن يفرض الأعداء مختلف أنواع العقوبات والحظر ضد الشعب الإيراني، ولهذا السبب أكد قائد الثورة الإسلامية على الجهاد العلمي. فلسطينيا، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي نابلس أصيب أكثر من 20 فلسطينيا بجروح وبالاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الصهيونية. فقد اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاصة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم. في قلقيلية أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم. وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرة لإحياء لذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي. وحول إحياء الفلسطينيين للذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي نستمع إلى التقرير التالي.
مع ساعات فجر 25 من شهر شباط في العام 1994 انقشع غبار مجزرة الحرم الإبراهيمي، وبدأ الفلسطينيون يحصون شهداءهم وجرحاهم بعد أن أجهزوا على القاتل باروخ جولدشتاين. لكن ما بعد المجزرة ليس كما قبلها. اليوم بعد 28 عاما بات الحرم الإبراهيمي كنيسا يهوديا، إلا جزءا منه ظل مسجدا يغلق في أيام العام ويفتح في أيام أخرى، والوصول إليه بات من المستحيلات بالنسبة للكثير من الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي اعتبر المجزرة فرصة ليجهز على الضحية ويكافئ الجلاد بمنحه المسجد وما حوله.
قام بقتل 29 مصلي في صلاة الفجر وإصابة 150. الأمر يزداد سوء. تم تقسيم الحرم الإبراهيمي، واليوم في محاولة للاعتداء المتواصل. فهناك وزارة الأوقاف تخرج تقارير شهرية، كم أذان يتوقف، كم يمنع الأذان، كم يعتدى على الحرس وسدنة الحرم الإبراهيمي. الحقيقة الأوضاع تزداد سوءا ولا تتحسن.
المشهد الأكثر صعوبة بعد المجزرة يتعلق بالاعتداءات التي باتت شبه يومية من المستوطنين، والتي تزداد في كل عام، سواء بالاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف، أو على الفلسطينيين وأملاكهم في كافة مناطق الضفة الغربية. هذه المشاهد تؤسس كما يرى المراقبون لمجازر جديدة يخطط لها المستوطنون قد تفوق ما نفذه جولدشتاين في تسعينيات القرن الماضي.
هذه الجرائم تنفذ بالتقسيط الآن، يعني قطعة قطعة تنفذ. هدم المنازل هو جريمة، إعدام الشباب ميدانيا هو جريمة، الفرق هو بالكم وليس بالنوع. من حيث الجوهر نفس هذه الجرائم، سواء في الاستيطان أو في القتل المجاني أو في الاعتقالات الجماعية أو العقوبات الجماعية التي يعني تفرض على كل أبناء الشعب الفلسطيني.
معركة الفلسطينيين مع الاستيطان والمستوطنين بدأت قبل أكثر من 100 عام في مدينة الخليل، وكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي إحدى حلقاتها، وتمتد اليوم في كل مدن الضفة الغربية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: توسع دائرة المعارك في أوكرانيا والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية في العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران معالم حضارية، فكونوا معنا في جولة بين تاريخ إيران ومعالم حضارتها، نبدأها بعد هذا الفاصل.
أعزنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية قد تربع على عرش إيران بعد خلع أبيه محمد علي شاه، وفي عهده دب الضعف في الحكومة القاجارية إلى حد كبير، وكان لبعض الأحداث التي شهدها العالم يوم ذاك أثر كبير في إضعاف سلطة القاجاريين في إيران. ومن تلك الأحداث الحرب العالمية الأولى التي اشتعل أوارها في عام 1914 ميلادي، وخمدت نيرانها في عام 1918 ميلادي.
وقد أعلنت إيران الحياد إزاء تلك الحروب، بيد أن المتنازعين فيها لم يراعوا حياد إيران بسبب ضعف حكومتها وعدم اقتدار جيشها وبلبلة الأوضاع الداخلية فيها، حتى إن قوات الدولة العثمانية والقوات الروسية والقوات البريطانية دخلت الأراضي الإيرانية، فاحتلت الأولى الأجزاء الغربية من إيران، أما الثانية فاحتلت الأجزاء الشمالية، والثالثة احتلت الأجزاء الجنوبية منها. وقد استغلت أطراف النزاع في الحرب العالمية الأولى أوضاع إيران المتأزمة في ذلك الوقت لتحقيق مآربها ومصالحها، وتمكنت من الحصول على امتيازات مختلفة من الحكومة القجرية، وتدخلت في شؤون إيران واستقلالها. وهكذا نقضت بشكل عملي حياد إيران في قبال حرب ضروس دارت رحاها على مدى 4 أعوام في الكثير من بلدان العالم.
أعزائنا المستمعين، لقد أفرز التدخل العسكري الأجنبي في إيران والذي لم تقوى الدولة القاجارية نتيجة ضعفها على درئه والحؤول دونه كثيرا من النتائج السلبية على حياة الشعب الإيراني، حيث لحق الخراب والدمار بالكثير من المناطق العامرة، وتدهورت الحالة الاقتصادية في البلاد إلى أبعد حد، وعم القحط والجوع الناس، وصار شبح المرض يخيفهم.
إن التدخل الأجنبي في إيران والأوضاع الداخلية المتأزمة فيها قد هيئا الأرضية لقيام حركات شعبية مختلفة مناهضة للحكم القاجاري، مثل حركة الجنجل في جيلان في شمال إيران، والجنجل كلمة فارسية من أصل هندي تعني الغابة، وحركة الشيخ محمد الخياباني في تبريز في أذربيجان، وحركة العقيد محمد تقي خان بسيان في خراسان، وحركة بعض العشائر المسمات بعشائر التنجستانيين والدشتستانيين في جنوب إيران.
ومن الجدير بالإشارة أن هذه الحركات الشعبية قد تزامنت مع السنين الأخيرة من حكومة أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية، والتي بسقوطها أخلت مكانها لآخر حكومة ملكية في إيران، أي الحكومة البهلوية، التي بلورتها يد الأجانب في العقود الأولى من هذا القرن، وأسقطتها وألقت بها إلى مزبلة التاريخ وإلى الأبد الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
وقد قاد حركة الجنجل التي قامت في جيلان في شمال إيران، وكما ذكرنا قبل قليل، أحد رجال الدين الذي كان يدعى بالميرزا كوتشكخان. وقد تبلورت هذه الحركة الوطنية في غابات منطقة جيلان الشمالية واستمرت لمدة 7 سنين، وتعتبر هذه الحركة من الحركات الثورية المهمة التي شهدتها إيران خلال العصر الحديث، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن رجالها ولا سيما قائدهم الميرزا كوتشكخان كان يحظى باحترام وحب الجماهير.
ويستفاد من المصنفات التاريخية التي أرخت لحركة الجنجل أن الميرزا كوتشكخان قد بدأ نشاطه السياسي منذ عهد الثورة الدستورية، وكان من بين دعاة الحرية في جيلان الذين قدموا إلى العاصمة طهران لدعم دعاة الحركة الدستورية فيها. وفي عام 1911 ميلادي، وإثر تحذير روسيا القيصرية الحكومة الإيرانية ومطالبتها بإلغاء لجان الإصلاح المالي والقضاء والعسكري، تم سجن الميرزا كوتشكخان مدة من الزمن.
وفي سنوات الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد في عام 1915 ميلادي، 1334 هجري قمري، شكل الميرزا كوتشكخان مع بعض أنصاره منظمة باسم اتحاد الإسلام، وقد تأسست هذه المنظمة بالاستلهام من أفكار بعض المفكرين المسلمين من أمثال السيد جمال الدين الأسدابادي المعروف بالأفغاني، والشيخ عبد الرحمن الكواكبي، والشيخ محمد عبده.
وكان هدف منظمة اتحاد الإسلام يتمثل في مناهضة كل أشكال الاستبداد والتغلغل الأجنبي في البلدان الإسلامية، وتهيئة الأجواء المناسبة لقيام وحدة سياسية شاملة بين تلك البلدان.
ويمكن القول إن حركة الجنجل هي نتاج عملي لأفكار منظمة اتحاد الإسلام، ذلك لأن أعضاء هذه الحركة كانوا يطالبون بإرساء دعائم الأمن في المجتمع وإزالة كل أشكال الظلم والإجحاف منه والوقوف بوجه الاستبداد والديكتاتورية أيا كان منحها. وبعبارة أخرى نقول إن إقامة الحياة الديمقراطية والبرلمانية في إيران وتساوي أبناء الشعب الإيراني في الحقوق كان يعد هدفا مركزيا كانت تسعى لتحقيقه حركة الجنجل بقيادة الميرزا كوچك خان.
مدينة قم المقدسة لنزور فيها صرحا علميا كبيرا ومعلما حضاريا شامخا يقف كالطود الأشم بين مراكز العلم والمعرفة، ليس في إيران فحسب بل في العالم الإسلامي بأسره. وهذا الصرح العلمي هو المكتبة العامة للمرجع الديني الكبير وفقيه أهل البيت عليهم السلام النسابة الشهير سماحة المغفور له آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسين المرعشي النجفي قدس سره الشريف.
والسيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه غني عن التعريف، وقد أطبقت شهرته العلمية الآفاق وذاع صيته في الأمصار والبلاد الإسلامية المختلفة. ولكن مع هذا نود وقبل أن نعرف المستمع الكريم بمكتبته العامة الإشارة إلى بعض من معالم شخصيته الكريمة.
أجل أيها الأخوة والأخوات، فقد ولد سماحة آية الله العظمى السيد أبا المعالي شهاب الدين محمد حسين الحسين المرعش النجفي الذي ينتهي نسبه الشريف ب33 واسطة إلى الإمام سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في 20 من شهر صفر من عام 1315 هجري قمري في مدينة النجف الأشرف ذات الحوزة العلمية العريقة التي يربو عمرها على 1000 عام والتي أسسها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه.
وفي 27 من عمره نال السيد المرعشي قدس سره درجة الاجتهاد في العلوم الإسلامية، وفي عام 1342 هجري قمري هاجر سماحته إلى إيران وعمل مع آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وذلك في عام 1343 هجري قمري. وقد درس السيد المرعشي في حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة، وكان يعد أحد كبار مراجع الدين للطائفة الشيعية منذ أواسط القرن 14 الهجري. وعندما توفي ترك للعالم الإسلامي 147 مؤلفا في الفقه والأصول والحديث والفلسفة والأدب وعلوم القرآن والتفسير والمنطق والتاريخ والأنساب. وفي الأنساب يعتبر رضوان الله تعالى عليه نابغة دهره وفريد عصره، وما كتابه الموسوم بمشجرات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا دليل على ذلك.
وقد أسس السيد المرعشي وساهم في تأسيس العشرات من المدارس العلمية والمراكز والجامعات الدينية والمساجد داخل إيران وخارجها، كما عارض بقوة الاحتلال البريطاني للعراق والحكم البهلوي في إيران، ودعم الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وما سبقها من انتفاضات شعبية بقيادة الإمام الراحل ضد الحكم البهلوي البائد.
وقد اشتهر السيد المرعشي بالزهد والتقوى ومساعدة المحتاجين والدقة في تنظيم وقته وحياته، وقد توفي قدس الله روحه الشريفة في شهر صفر من عام 1411 هجري قمري عن عمر ناهز 96، حيث شيعه أكثر من مليون شخص من محبيه ومقلديه في مدينة قم المقدسة، ودفن بناء على وصيته عند مدخل مكتبته العامة رضوان الله تعالى عليه.
حضرات المستمعين، تعتبر مكتبة المرجع الدين الراحل آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسين المرعش النجفي قدس سره الشريف في مدينة قم المقدسة ثالث أكبر مكتبة في العالم الإسلامي من حيث عدد الكتب والمخطوطات الموجودة فيها بعد مكتبتي اسطنبول في تركيا والإسكندرية في مصر، وتعد المكتبة الثالثة في العالم من حيث التقنية الحديثة في الأساليب المتبعة لحفظ الكتب وصيانتها وطريقة إدارتها بعد مكتبة الكونغرس الأمريكي ومكتبة أوتاوا بكندا.
مستمعي الأكارم، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، شكرا وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعي الأفاضل، تعني التوجهات الإقليمية المشتركة المشاركة والتعاون بين البلدان الواقعة في منطقة واحدة في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعلمية والعسكرية وغيرها. وبإمكان المعاهدات والتحالفات الإقليمية في مجال الاقتصاد أن تهيئ الأرضية لانتقال التكنولوجيا والاستثمارات وإيجاد شبكات الإنتاج في البلدان الأعضاء، وهذه الظاهرة تؤدي بدورها إلى الإسراع في نمو البلدان وتطورها والارتقاء بالمستوى النوعي للحياة ورفاهية أبناء المجتمع ومواردهم، كما أنها تعتبر طريقا مؤثرا في مواجهة الأزمات الاقتصادية مثل البطالة والتضخم والجوع والفقر.
نعم، والهدف من كل مظاهر التعاون والجهود المشتركة هو نمو المواهب والإمكانيات وازدهارها في مجال العمل والتوزيع العادل للثروة والتطور ومشاركة أبناء الشعب في تعيين مصائرهم. والهدف من تشكيل مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي ونافتا ومنطقة التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية الأخرى الانتفاع المتبادل من موارد هذه البلدان وقدراتها.
مستمعي الأفاضل، تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من التحالفات الإقليمية الناجحة التي تمكن الإشارة إليها، وفي الوقت الراهن يبلغ مجموع الحجم الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري حوالي 20 تريليون دولار، حيث ازداد بنسبة تفوق 13 ضعفا قياسا إلى بداية تأسيسها في العام 1996، كما بلغ حجم مجموع التجارة الخارجية لهذه المؤسسة 6 تريليون و 6 مليار دولار، حيث تضاعف بمقدار 100 مرة بالنسبة إلى السنوات 25 الماضية. وفضلا عن التحالفات الكبرى، هناك العشرات من التحالفات الصغيرة والحديثة التأسيس بين البلدان المختلفة ذات الاهتمامات المشتركة، واستنادا إلى إحصائيات منظمة التجارة العالمية فقد أبرمت أكثر من 300 اتفاقية تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف بين بلدان العالم المختلفة. نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، يعتبر جنوب غرب آسيا في الوقت الحاضر المنطقة الوحيدة من العالم التي تفتقر إلى اتحاد إقليمي شامل، والشعوب التي تسكن في هذه المنطقة الجغرافية تعاني للأسف من اقتصاد مضطرب وهش رغم التمتع بالموارد الطبيعية الغنية والموقع الاستراتيجي ووجود الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، هذا في حين أن منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع بالإمكانيات الداخلية اللازمة للتنمية والتطور، وتبلغ نسبة المسلمين في منطقة جنوب غرب آسيا أكثر من 90%.
وقد كانت هذه المنطقة أعزائي الكرام من أوائل المراكز الحضارية في العالم وقلب الحضارة الإسلامية، وإلى جانب هذه الثروة المعنوية المهمة فإن معظم بلدان هذه المنطقة غنية من حيث الموارد والاحتياطيات الطبيعية. ورغم زيادة استهلاك مصادر الطاقة البديلة وظهور المنتجين الجدد للنفط والغاز، إلا أن موارد الطاقة في جنوب غرب آسيا ما تزال حيوية للاقتصاد العالمي، حيث يقع ثلثا الاحتياطيات النفطية وثلث الغاز في العالم في المنطقة جنوب غرب آسيا، كما توجد الموارد المنجمية بشكل لافت في البلدان المسلمة مثل الفوسفات واليورانيوم والكروم والحديد الخام والفحم الحجري والنحاس والرصاص والقصدير والبوتاس والبرميت وحجر الإنشاء واللاتريت.
نعم، وقد كانت منطقة جنوب غرب آسيا طيلة التاريخ منطقة مهمة وحيوية للقيام بالمهام والنشاطات التجارية عن طريق الشحن والنقل البحريين، وتقع هذه المنطقة في مركز الاتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقع ممرات مائية مهمة في هذه المنطقة مثل مضيق هرمز والدردنيل والبوسفور وباب المندب، حيث تعتبر من الممرات الحيوية في التجارة العالمية، كما أن توفر الماء والمناخ المناسب والأراضي الزراعية الخصبة في بعض بلدان المنطقة حول جنوب غرب آسيا إلى أحد الأقطاب المنتجة الرئيسة للمحاصيل الزراعية في العالم.
ونظراً أعزائي الكرام إلى الإمكانيات المتوفرة، فإن بإمكان بلدان المنطقة أن تتجه نحو التجارة الإقليمية لزيادة الإنتاج القومي الإجمالي و قدراتها الاقتصادية من خلال توظيف مبدأ الميزة النسبية. ومن شأن هذه الإمكانيات أن تمهد طريق التنمية للمنطقة وتشكيل اتحاد على أساس احتياجات المنطقة هو ضرورة، وشرط مثل هذا التحرك هو تمتين العلاقات السياسية بين بلدان المنطقة، والأولوية في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية هي تعزيز حسن الجوار مع البلدان المجاورة واحترام سيادة كل البلدان، كي يكون بالمقدور إيجاد منطقة متطورة وحرة من وصايات القوى الخارجية من خلال توفير مجالات التعاون والتعامل بين بلدان المنطقة.
ويمثل الاهتمام بالتجارة الإقليمية وتعزيز عمليات التبادل الاقتصادي مع الجيران من أولويات التجارة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، وتشترك إيران بحدود برية ومائية مع ما مجموعه 15 بلدا، كما تشترك إيران بحدود برية مع 7 بلدان هي باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان، وترتبط أيضا بحدود مائية مع 8 بلدان هي الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان والسعودية وروسيا وكازاخستان عن طريق الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر الخزر.
كنتم وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
شكرا لكم وفي أمان الله. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية.
آموزش فارسی. الدرس الثمانون بعد المئة.
درس 180.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة التي هي الأخيرة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار دار بين الطالب المصري محمد الذي أنهى دراسته بكلية الأداب قسم اللغة الفارسية بجامعة طهران، وبين زميلته التي حضرت في المطار مع باقي الزملاء والزميلات لتوديع محمد وهو يغادر طهران إلى بلاده مصر. بداية نستمع إلى المفردات والعبارات الجديدة في البرنامج، ومن ثم ننتقل إلى الحوار.
خداحافظی
تودیع.
خداحافظی
تودیع.
از من جدا می شود.
یفارقنی.
از من جدا می شود.
یفارقنی.
دوستی
صداقه.
دوستی
صداقه.
خرسند
رادی.
خرسند
رادی.
فراموش نکنی.
لا تنسى.
فراموش نکنی.
لا تنسى.
امیدوارم.
آملو.
امیدوارم.
آملو.
موفق باشی.
تتوفق.
موفق باشی.
تتوفق.
به آرزوهایت برسی.
تبلغ آمالک.
به آرزوهایت برسی.
تبلغ آمالک.
سلام برسان.
بلغ التحيات.
سلام برسان.
بلغ التحيات.
بمن خبر بده.
أخبرني.
بمن خبر بده.
أخبرني.
تو را به خدا می سپارم.
استودعک الله.
تو را به خدا می سپارم.
استودعک الله.
خدا نگهدار.
فی امان الله.
خدا نگهدار.
فی امان الله.
أعزائي الكرام، استمعتم إلى العبارات والمفردات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل وإياكم إلى سماع الحوار.
ديگر باید خداحافظی کنیم.
إذن لنودع بعضنا.
ديگر باید خداحافظی کنیم.
إذن لنودع بعضنا.
احساس عجیبی دارم. فکر می‌کنم برادرم از من جدا می شود.
لدي احساس عجيب يتداعى لي ان اخي يفارقني.
احساس عجيبي دارم. فکر می کنم برادرم از من جدا می شود.
لدي احساس عجيب يتداعى لي ان اخي يفارقني.
من هم همین احساس را دارم. تو بهترین دوست من هستی.
أنا أيضاً لدي نفس الإحساس. أنت أفضل صديقة لي.
من هم از دوستي با تو بسيار خرسندم.
أنا أيضاً راضية جداً من صداقتي معك.
من هم از دوستي با تو بسيار خرسندم.
أنا أيضاً راضية جداً من صداقتي معك.
ميداني؟ من ایران را دوست دارم به خاطر مردم بسیار خوبش و آشنایی با تو و سایر دوستان.
تعلمین انا احب ایران لاجل شعبها الطيب جدا و تعرفی بکی و بالاصدقاء الاخرین.
میدانی من ایران را دوست دارم به خاطر مردم بسیار خوبش و آشنایی با تو و سایر دوستان.
تعلمین أنا أحب إيران لأجل شعبها الطيب جدا وتعرفي بك وبالأصدقاء الآخرين.
پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی.
إذن آمل ألا تنسانا.
پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی.
إذن آمل ألا تنسانا.
مگر می توانم شما را فراموش کنم؟
وهل استطيع ان انساكم؟
مگر می توانم شما را فراموش کنم؟
وهل استطيع ان انساكم؟
امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و در کارهایت موفق باشی.
اتمنى لك سفرة ممتعة والموفقية في اعمالك.
امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و در کارهایت موفق باشی.
اتمنى لك سفرة ممتعة والموفقية في اعمالك.
متشکرم. من هم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی.
شکرا. انا ايضا آمل ان تبلغي جميع آمالك.
متشکرم. من هم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی.
شکرا. انا ايضا امل ان تبلغي جميع امالك.
به پدر و مادرت سلام برسان. وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده.
بلغ تحياتي لوالديك عندما تصل اخبرني.
به پدر و مادرت سلام برسان. وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده.
بلغ تحياتي لوالديك إذا وصلت أخبرني.
حتما. برای همه چیز از تو ممنونم.
حتما. أشكرك على كل ما قدمت لي.
حتما. برای همه چیز از تو ممنونم.
حتما. أشكرك على كل شيء.
خواهش می کنم، تو را به خدا می سپارم.
عفواً، استودعك الله.
خواهش میکنم. تو را به خدا میسپارم.
عفواً. استودعك الله.
هرگز محبت شما را فراموش نمیکنم. خدا نگهدار.
لن انسى مودتكم ابدا. في امان الله.
هرگز محبت شما را فراموش نمیکنم. خدا نگهدار.
لن انسى مودتكم ابدا. في امان الله.
طيب أعزائي الكرام، أحييكم من جديد. استمعتم إلى الحوار، أما الآن تستمعون إليه ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
ديگر باید خداحافظي کنیم.
احساس عجیبی دارم. فکر می کنم برادرم از من جدا می شود.
من هم همین احساس را دارم. تو بهترین دوست من هستی.
من هم از دوستی با تو بسیار خرسندم.
میدانی من ایران را دوست دارم به خاطر مردم بسیار خوبش و آشنایی با تو و سایر دوستان.
پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی.
مگر میتوانم شما را فراموش کنم؟
امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و در کارهایت موفق باشی.
متشکرم. من هم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی.
به پدر و مادرت سلام برسان. وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده.
حتما. برای همه چیز از تو ممنونم.
خواهش میکنم. تو را به خدا میسپارم.
هرگز محبت شما را فراموش نمیکنم. خدا نگهدار.
طيب أعزائي الكرام، ها قد وصلنا إلى آخر حلقة برنامج تعليم الفارسية التي تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأرجو أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله، وأن تكونوا قد استفدتم من الحلقات التي قدمت لحضراتكم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا